الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. انقلاب عسكري في السودان، والجيش يعتقل رئيس الوزراء وعددا من الوزراء ويقطع خدمات الانترنت والاتصالات. تصعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات، ومناشدات لرئيس الجمهورية بالتدخل لدى المفوضية. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتقل الجيش السوداني صباح اليوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه. وقالت وزارة الإعلام إن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب. ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم. إلى ذلك اقتحمت قوة عسكرية مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت عددا من العاملين، وذلك تزامنا مع انقطاع بث عدد من الإذاعات السودانية بينها الإذاعة الرسمية. وكان الجيش قد قطع الجسور بالخرطوم وقطع أيضا خدمات الإنترنت. أكدت وزيرة الخارجية السودانية رفض أي انقلاب عسكري ضد الحكومة المدنية. ووصفت مريم الصادق المهدي في تصريح إعلامي احتجاز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في جهة مجهولة بأنه أمر خطير للغاية ومرفوض، مؤكدة أنها لا تعتقد أن حمدوك سوف يقبل الإملاءات لإقالة حكومته. وقالت الوزيرة أيضا إن وزراء الحكومة ما غير المعتقلين سيجدون طريقة للتواصل وترتيب الأمور خلال الساعات القادمة. وأشارت وزيرة الخارجية السودانية إلى أن حزب الأمة تحاور مع كافة الأطراف للخروج من الأزمة الحالية، معتبرة أن هناك قضايا حقيقية تستوجب الحوار للتوصل لحل بدون إساءات. حول الأحداث المتسارعة في السودان نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي مهند الحسين.
بالضبط فجر اليوم لم يكن مفاجئا بطبيعة الحال أن تغيير ما سيحدث في السودان انطلاقا من التطورات الأخيرة المتسارعة في المشهد السياسي السوداني خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن تفاجأ السودانيون أن التغيير أتى بهذا النحو الذي حدث منذ الصباح والساعات الأولى من فجر اليوم، حيث قامت قوات عسكرية كبيرة ومشتركة تضم قوات من الجيش السوداني والشرطة السودانية وقوات من الدعم السريع باعتقال 5 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك، من أبرزهم وزير الصناعة ووزير الاتصالات والإعلام ووزير رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اعتقال رؤساء الأحزاب السياسية الذين يمثلون الحاضنة السياسية للحكومة القائمة، ومن أبرزهم علي الريح السنهوري أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي، والدكتور عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني، بالإضافة إلى آخرين من الذين يشكلون الحاضنة السياسية. كذلك قامت القوات العسكرية بإلقاء القبض على عدد من أعضاء لجنة إزالة التمكين، لم يتسنى لنا بعد معرفة عددهم بالضبط، ولكن المؤكد هو أيضا اعتقال عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفقي، الذي يعني نتيجة للتجاذبات السياسية والتشاكسات السياسية بينه وبين العسكريين لم يجتمع المجلس العسكري والذي يضم عدد من المدنيين والعسكريين طوال الفترة الماضية لما يزيد من أكثر من أسبوعين نتيجة لهذا الخلاف بين المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة.
تصاعدت حدة الاحتجاجات في العراق ضد النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد دخول حشود كبيرة من المحتجين إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفيما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف حول مقرات الوزارات والمباني الحكومية والسفارة الأمريكية، أعلنت الأخيرة حالة الإنذار القصوى، ووجهت القوى المحتجة على النتائج رسالة إلى رئيس الجمهورية، دعته فيها إلى التدخل لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر وتصحيح الطريقة الانتقائية للمفوضية في التعامل مع الطعون، مشددة على استمرار فعالياتها حتى تحقيق مطالبها. حول انعكاسات الإجراءات التي اتخذتها المفوضية على الشارع العراقي لا سيما رفضها لعشرات الطعون، نستمع إلى التقرير التالي.
من أصل 340 طعنا تشكك بنزاهة العملية الانتخابية في العراق، ردت مفوضية الانتخابات 322 لأسباب مختلفة، في مقدمتها عدم وجود أدلة كافية أو عدم تحديد موقع المخالفة، واستقبلت 7 طعون فقط. هذا الرد أثار الجدل في الأوساط السياسية والشعبية لا سيما تلك المعترضة على نتائج الانتخابات.
يعني أعتقد رد الهيئة القضائية لأغلب الطعون دليل عدم جديتها في التعاطي مع هذه الطعونات وكذلك الاعتراضات، وهنالك وثائق تثبت بأن هنالك عملية فبركة كبيرة جدا لسرقة الأصوات، والسبب أنه عدم تطابق الشرائط التي استلامها المرشحون قبل ما أعلنت عنه المفوضية الانتخابات.
على بعد نحو 2 كيلومتر فقط من مقر مفوضية الانتخابات التي تصر على عدم إعادة النظر بالنتائج، يصر معتصمون هنا على مواصلة الاعتصام لحين تحقيق المطالب، وفي مقدمتها إعادة العد والفرز بصورة يدوية.
مهلة زمنية لا تتعدى 72 ساعة منحها المعتصمون للسلطات المعنية من أجل النظر بالمطالب، وبخلافه ثمة خطوات تصعيدية.
ماكو اليوم مفوضية أو لجنة مختصة بالعالم تقرأ هذا الكم الهائل من الطعون بهذه الفترة وترجعها، تحتاج دراسة، كطعون بها أدلة كطعون ما بها أدلة، تحتاج دراسة وفرز حتى ترجع الطعون.
لليوم السادس على التوالي يعتصم المعتصمون من أجل تحقيق مطالبهم أو السعي في تحقيق مطالبهم، وقد أمهلوا المفوضية 72 ساعة تقريبا، بقيت 28 ساعة للمهلة ونهايتها.
كما السياسيين ينقسم الشارع العراقي بين مؤيد للاحتجاج على الانتخابات يرى أن فيها تزوير وتدخل خارجي غير من إرادة الناخبين، وبين معترض على الاحتجاج يرى أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية. أما المعترضون فيرد عليهم المعتصمون بأن خطواتهم لم ولن تخرج عن الأطر القانونية التي كفلها الدستور في حق التعبير عن الرأي.
أطلق الحشد الشعبي في العراق اليوم عملية أمنية واسعة بمحافظة نينوى شمالي البلاد، وذكر إعلام الحشد أن قوة تابعة له نفذت عملية تأمين وتفتيش غرب قضاء سنجار لمنع تسلل تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بتكثيف الإجراءات الأمنية حفاظا على أمن المواطنين في قضاء سنجار. من جهة أخرى أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على إرهابيين اثنين في جانب الكرخ، وأوضحت أن قوة من الشرطة الاتحادية نجحت عبر كمين محكم من اعتقالهما، مشيرة إلى نشاط إرهابي سابق لهما بمحافظتي ديالى وصلاح الدين. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال التي شنت حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 12 فلسطينيا بينهم طفلان، وشملت الحملة بلدات يعبد بجنين وبتابي نابلس وزاوية بسلفيت ومدينة البيرة ومخيم الأمعري برام الله وحي وادي حلوى في سلوان بالقدس. إلى ذلك أطلق مقاومون فلسطينيون النار مرتين متتاليتين على قوات الاحتلال في منطقة المشماش بطوباس وقرب مخيم الفارعة دون أن يعرف حجم الخسائر التي تكبدتها. أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس داخل سجون الاحتلال استعداد العشرات من أسرى الحركة لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام نصرة للأسرى الستة المضربين رفضا للاعتقال الإداري، وحملت الهيئة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين، محذرة من وجود خطر حقيقي يتهدد حياتهم خصوصا في ظل تعنت سلطات الاحتلال في إنهاء اعتقالهم الإداري. إلى ذلك أصدر المرصد الأورومتوسطي لمجلس حقوق الإنسان في فلسطين تقريرا أكد فيه أن سكان قطاع غزة يتسممون ببطء بمياه الشرب أو بسبب الزراعة في تربة ملوثة، حيث إن 97% من المياه غير صالحة للشرب ولا للري. التفاصيل في التقرير التالي.
تقرير حقوقي فجر حقيقة كان أهل غزة يترقبوها بحذر شديد، وهي أن الحصار الإسرائيلي تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب. وأكد التقرير أن نحو ربع الأمراض المنتشرة في القطاع ناتجة عن تلوث المياه، وأن 12% من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة.
المية إذا بتيجي كل أسبوع أحيانا بتقطع 10 أيام، فبنعاني معاناة شديدة من شح المياه. هذا بالنسبة لكمية المية، حتى نوعية المية اللي بتصلنا إحنا صرنا نقول عنها مية مجاري شديدة الملوحة، لها رائحة كريهة، ولدت عنا الأمراض، عيت أطفالنا، أمراض الكبد انتشرت في المخيمات، كل هذه نتيجة هذه المياه السيئة.
التقرير صدر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، وأكد أن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر في قطاع غزة تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% منها إلى البحر، بينما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية والتربة، لتصبح آلاف الدنومات الزراعية غير صالحة للزراعة.
نتائج التحاليل الكيميائية لهذه المياه تشير إلى أنه أكثر من 97 كما جاء في تقرير ربما اللي هو الأورومتوسطي، أنه أكثر من 97% من هذه الآبار جودة مياهها لا تتوافق مع المعايير الدولية.
تعتبر التربة في قطاع غزة هدف من أهداف الاحتلال في كل الاعتداءات خلال السنوات الماضية، وخلال الحدوان الأخير على قطاع غزة فقط كان لدينا قصف حوالي 400 حفرة في الأراضي الزراعية في كل محافظات قطاع غزة، وهذه الحفر طبعا عميقة وكبيرة جدا.
وما زاد الأوضاع سوءا هو العدوان الإسرائيلي الأخير الذي دمر البنى التحتية في جميع محافظات القطاع، الأمر الذي لم يعد يحتمل صمتا من المجتمع الدولي.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مجلس الشورى الإسلامي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة، وذلك على أعتاب مؤتمر لطهران لدول الجوار الأفغاني. اليمن ينتقد انحياز بيان مجلس الأمن الأخير إلى جانب المعتدي، ويعتبره دليلاً على خضوع المنظمة الدولية للهيمنة. الجيش السوري والأهالي يتصدون لرتل من القوات الأمريكية ويمنعونه من اختراق إحدى القرى في الحسكة. من جديد أهلاً بكم. على أعتاب استضافة طهران المؤتمر الوزاري لبلدان الجوار الأفغاني، أكد مجلس الشورى الإسلامي ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة، وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاد مشكيني إلى انعقاد الدورة الثانية من المؤتمر الأربعاء المقبل، وقال إن هذا الاجتماع يكتسب الأهمية في تأسيس الحكومة وإرساء الأمن في أفغانستان. وتطرق مشكيني إلى مبادرة الجمهورية الإسلامية لإطلاق هذا المؤتمر، مؤكدا رغبة بلدان الجوار الأفغاني الستة في أن تكون أفغانستان آمنة ومتطورة ومستقلة وخالية من العنف والحرب. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن من يحتل مقعد الجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة لا يمثل مصالح الشعب اليمني، معتبرا أن ذلك المقعد ما يزال شاغرا. ودعا مهدي المشاط في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتريش في ذكرى تأسيسها، دعا إلى تراجع الأمم المتحدة عن ارتكاب خطأ جسيم في الاعتراف بشرعية غير حقيقية لا وجود لها على امتداد خارطة اليمن. كما انتقد انحياز بيان مجلس الأمن الأخير إلى جانب المعتدي، معتبرا أن عدم التجديد لفريق خبراء الأمم المتحدة دليل على خضوع المنظمة الدولية لهيمنة المعتدي والمال. تصدى عناصر من الجيش السوري بمساندة الأهالي لرتل من القوات الأمريكية ومنعه من اختراق إحدى القرى بمحافظة الحسكة. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن رتلا أمريكيا مؤلفا من 6 عربات عسكرية حاول العبور من خلال قرية الدمخية بريف الحسكة الشمالي، غير أن الجيش والسكان أجبروه على التراجع. ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أيام، حيث سبق لأهالي قرية حامو بريف القامشلي أن تصدوا لرتل أمريكي من 5 مدرعات ومنعوه من دخول قريتهم. في كلمته أمام المشاركين في فعاليات أسبوع القاهرة الرابعة للمياه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة الإثيوبي.
يأتي اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، وهو المياه والسكان والتغيرات العالمية، الفرص والتحديات، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد. وغني عن البيان أن أزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المضطردة في عدد سكان العالم، مع ثبات مصادر المياه العذبة فضلا عن التدهور البيئي وتغير المناخ والسلوك البشري غير الرشيد، من خلال إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة بدون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية. إن كل تلك العوامل إنما تسهم في تفاقم الأزمة وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، مما يحول مسألة إدارة الموارد المائية إلى تحد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب. وقد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها. وفي ظل هذه الأزمة الدولية الحرجة وانطلاقا من يقين ثابت لدى مصر بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وفي القلب منه منظومة الأمم المتحدة، انخرطت مصر بصورة بناءة في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018-2028، حيث شاركنا بفاعلية في مختلف مراحله، بل وبادرنا بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب.
إلى الملف الليبي، حيث قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر. وأضاف عماد السايح أن عملية التسجيل ستبدأ بحلول منتصف نوفمبر حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجستية، وتعد الانتخابات خطوة رئيسية في جهود إنهاء العنف المستمر منذ 10 سنوات من خلال تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق. وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وعدد من القوى الأجنبية أقروا يوم الخميس الماضي إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر. حول استمرار الأزمة في ليبيا بسبب التدخلات الأجنبية، نستمع إلى ما يقوله الباحث السياسي عبد العزيز أغنية.
نعم، هناك شقين حقيقة. لا أستطيع أن أفرط في التفاؤل حول المؤتمر الذي عقد في ليبيا، سبقته الكثير من المؤتمرات على ليبيا، ولكن تظل هذه المؤتمرات بالكامل للمتدخلين بشكل أساسي في الملف الليبي، ويمكن أن أعرفها وأضع لها تعريفي الخاص، وهي اجتماع الذئاب حول ضحيتها. وهنا الضحية هي ليبيا، كل يرى في مصالحه الاستراتيجية مخلب قط في ليبيا أو تحويل ليبيا إلى ساحة صراع لمجموعة أجندات أو صراع داخل حوض البحر الأبيض المتوسط. هناك دول تهمها ليبيا بشكل أساسي، هي دول جوار ليبيا، لأنه يتقاطع الأمن القومي الليبي مع دول الجوار الليبي. التفاؤل في أن المؤتمر يعقد بحكومة ليبية، يعقد داخل ليبيا، تحضر هذه الوفود إلى ليبيا، رغم أن التوازن ما زال داخل العاصمة هو توازن الرعب والسلاح، وطرف واحد هو الذي يسيطر على العاصمة السياسية، والأطراف الأخرى غير موجودة، الأطراف المناوية للحكومة أو خصوم الحكومة. وبالتالي هنا نرى أن هناك شقين بين التفاؤل وما بين السلبي، ولكن أنا أجنح إلى أن هذا المؤتمر لا يمكن أن يحقق شيء، لا يمكن أن يغير واقع الأمر شيء. ليبيا ما زالت تحت البند السابع، ليبيا ما زال السلاح، رغم وجودها تحت البند السابع ما زال السلاح يتدفق لها، ليبيا ما زالت للأسف الشديد أقوله بكل مرارة محتلة من وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، وهؤلاء الذين تحولوا بجرة قلم أو بتصريحات سياسية، مثلاً تركيا، إلا أن هذه القوات التركية الموجودة في ليبيا هي موجودة لتدريب القوات المسلحة، وهذا شيء منافي إلى الحقيقة بالإطلاق. تأتي هذه المؤتمرات في حكومة أيضا قصيرة الأجل، يعني حكومة في 24 ديسمبر ستكون هناك انتخابات، اللهم إلا إذا السيد وزير رئيس الحكومة الوطنية ينوي الترشح وينوي استغلال منصبه الذي هو فيه لأن يحصد مثلا دعاية انتخابية جيدة.
كشف مسؤول الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري أسرارا خطيرة عن جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقال الجبري في مقابلة مع قناة إخبارية أمريكية إنه ظهر ليذوق ناقوس الخطر حول قاتل بموارد لا حصر لها ويشكل خطرا على شعبه والكوكب كله. إلى العناوين مجددا. انقلاب عسكري في السودان، والجيش يعتقل رئيس الوزراء وعددا من الوزراء ويقطع خدمات الانترنت والاتصالات. تصعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات ومناشدات لرئيس الجمهورية بالتدخل لدى المفوضية. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد، رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
أين كنت يا زهير؟
أحصي حوص التمر وأراقب الخدم في عملهم.
عجبا لأمرك، منذ متى وبك هذا الشوق للعمل؟
منذ عملت في تجارة التمور يا حليسة.
لبل منذ شهر على وجه التقريب.
ولما منذ شهر؟
عندما اشترينا العبد سلمان نأتمنه على حوائجنا ونأمره بصنع الحوص وتعبئتها التمر.
حقا إنه عبد مؤتمن.
لم أسألك نعته،
لكنني أقول الحقيقة.
إياك ومحاولة الاختباء بالجحر.
أنا
لا تستطيع الهروب أمامي باختلاق الأكاذيب في كل مرة. شاهدتك اليوم منهمكا بإعداد الحوص في الوقت الذي كان فيه ذلك العبد يتكئ مرتاحا على جذع نخلة.
نعم فعلت ذلك، رأيته تعبا فوددت مساعدته.
قل لي، أنا دعه يرتاح وقد اشتريناه ب20 دينارا. العبد لا يرتاح يا زهير، إنه يعمل ليرتاح سيده.
صدقيني يا حليسة، إن لشيبته وقارا لم أشهد مثله عند العبيد قط.
لقد بلغ السيل الزبا، هكذا إذن سوف أتدبر أمره.
أرجوك يا حليسة دعي الأمر لي.
لا أمر لك، لا أمر لك وأنا صاحبة الدار والحرث.
تبا لدارك ولحرثك وتبا لزوج مثلي يقبل الخضوع لامرأة مثلك.
بل تبا لامرأة تتزوج حرا يعمل كالعبيد في الوقت الذي يرتاح فيه عبد كالأحرار. اذهب إليه، اذهب إليه وعامله معاملة الحر للعبد. ما بك يا زهير؟ ألم تسمع؟
سمعت، لكنني أطوق لعصيان أوامرك.
إذن سأتولى أمره بنفسي.
وماذا ستفعلين؟
سأبيعه لشخص عبيده وبهائمه على حد سواء.
تقصدين يهود المدينة؟
ولا أحد غيرهم. أبيعه فأرتاح وترتاح ويصفو الود بيننا من جديد.
١٥٠ دينارا نتاج هذا اليوم.
تغلبت عليك يا أبا كعب.
تغلبت علي وقد جمعت 50 دينارا؟ كم جمعت أنت؟
300.
300 دينار؟
طبعا 300 دينار، وليست دراهم كما تظنها يا صديقي.
ويحك يا ابن سوريا، من أين أتيت بهذا المبلغ؟
أتحسدني يا كعب؟
أحسدك وعندي 10 أطباق مملوءة ذهبا؟ لكن أن يحصل الواحد منا معشر اليهود على 300 دينار في يوم واحد فتلك معجزة.
لقد حدثت المعجزة، لقد قيد الله لي امرأة مكية،
علها هند بنت عتبة.
هذا صحيح، من أنبأك بذلك؟
أمران. أولهما إنها أكثر ثراء من نساء مكة مجتمعات، وثانيهما إنها أتتني تطلب قلادة ذهبية تضعها على جيد إله صنعته لتوها، فلم تجد عندي ما تصب إليه فأرشدتها إليك. لكن ما سر القلادة التي بعتها بهذا المبلغ الضخم؟
لا شيء، لا شيء، سوى أنها أكبر حجما من مثيلاتها. لقد ابتعتها السنة الماضية من نوفل بن هاشم المكي.
ومن أين أتى بها؟
يقول إنه وجدها مع رجل نصراني كان يحملها في صحراء الشام.
نصراني؟ وقد كتب عليها محمد رسول الله.
على محمد اسم لرئيس قبيلة أو لملك من ملوك الحبشة.
أيكون لحبشي مثل هذا الاسم؟
ما همني إن كان أشوريا أو حبشيا، المهم أن هندا اشترتها بمبلغ يساوي أضعاف ثمنها الحقيقي.
يا لحظك الكبير يا ابن سوريا، وللناس فيما يعشقون مذاهب.
اسمع يا سلمان، أنا سيدك وأطلب منك طلبا عليك تنفيذه. حاول أن تكون عبدا أمام حليسة.
لا يكون الحر عبدا وإن فعل.
لكن يجب أن تفعل، هي سيدتك وأنت عبدها، هذه هي الحقيقة.
لا أستطيع.
لا تستطيع وقد اشترتك من ابن جدعان. أتظن ابن جدعان يحمل في قوافل النخاسة أحرارا؟ أخشى يؤدي بها الانفعال إلى بيعك في سوق النخاس، وربما بعتك إلى يهودي يثرب، وتلك طامتك الكبرى.
يهود يثرب؟ اليهود؟ أرجو ذلك، إنها فرصة العمر يا سلمان.
ما بك تصمت لحظة وتتمتم لحظة أخرى؟ أي شيء تقوله وتفكر فيه؟
لا شيء.
اتبعني إذا، نصنع من بعض الطمور آلهة.
ماذا؟ هذا مضحك. إله من تمر؟
وربما أضحكني ذلك أيضا، لكن سيدتك تصر على ذلك وتعتبره مباركا لإنتاج النخيل وجودته.
إله يأكله الطير وتذروه الرياح والمطر؟
أتحاججني في ديننا يا هذا؟
أحاول أن أقول الحقيقة.
أي حقيقة هذه وأنت تحاول تفجير غضب سيدتك دفعة واحدة؟
أيها العبد، أنت أيها العبد، أنت الذي يستند إلى جذع النخلة، أناديك فلا تجيب، أفي أذنيك واقر؟
لو عنيتني لأجبت.
وهل من عبد غيرك في فناء الدار؟
لكنني لست عبدا كما تظنين.
من أنت إذن؟ ابن ملك الحبشة؟ أو سليل كسرى أنوشروان؟
لا هذا ولا ذاك، إنما إنسان ولداه أبواه حرا.
حر؟ حر وثمنك 20 دينارا؟
استعبدني بائعي رغما عني.
كفى نقاشا، أي زمن هذا الذي يناقش فيه العبيد أسيادهم؟ اسمع، منذ الآن وصاعدا أناديك فتجيب، وإلا كان نصيبك هذا الصوت، أحمله بيدي وألهب به جلدك. صمتك هذا يغضبني، لن أقتنيك في بيتي، ومنذ هذه الساعة سأفتش عمن يشتريك مني ويجيد قراءة عبوديتك. تمهل. اسمع يا ابن سوريا، جئت إلى مكة فأصبت تجارة.
ما أحب تجارتك إلى قلبي يا حليسة. ما الذي تودين بيعه لي؟
إنه عبد يظن نفسه سيدا.
أرشديني إليه.
ذاك المتأمل السماء والمتكئ على جذع نخلة هناك.
قبلت شراءه.
إذن اتفقنا.
لا، لم نتفق بعد. أسألك، ما الذي يدعوك إلى بيعه؟
تصور، أناديه عبدا فلا يجيبني.
من يظن نفسه إذن؟
ربما يظن نفسه أميرا أو ابن أمير. لكنني أقول صادقة، إنه مثال العبد الصادق الوفي والمؤتمن.
إذا كان يحمل مثل هذه الصفات، لما تبعينه؟
لأتجنب خلافا مع زوجي بسببه، ولكي لا أحطم رأسه في لحظات غضبي.
رب ضارة نافعة، أشتريه منك.
اتفقنا، أعطني 20 دينارا كما اشتريته.
هل يعقل أن تبيعيني شيئا من دون خسارة؟
إذن بكم تأخذه؟
لكل شيء حسابه. اشتريت ذلك العبد وأنت مغبونة بثمنه، إذ لا يساوي أكثر من 15 دينارا.
15؟ حسناً، قبلت بذلك.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد.
أوف، وماذا بعد؟
نظراً لخلافك معه، لقد نحل وضمر وضاعت بعض قواه، فأمسى ثمنه 10 دنانير فقط.
10 دنانير؟ ويحك أيها المرابي، هات العشرة.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد. لقد حدثتني منذ لحظات أنهم امتنع عن الطعام والشراب طوال هذا النهار.
إذن أطعمه ما يحلو لك.
رويدك يا حليسة، لم نصل إلى بيت القصيد بعد. سوف أطعمه بدينار لقاء يوم كامل كان يجب أن تطعميه أنت فيه.
أعلم ذلك، أعطيني 9 دنانير.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد. لقد دفعت ثمن ذلك العبد قائما في دارك، أما أنا فسأنقله من مكة إلى يثرب، ولهذا سأدفع ما يشبه الدينار مقابل ذلك.
وطبعا سوف ينقص من ثمنه أيضا ثمن الثياب التي ستلبسه إياها، والهواء الذي يتنشقه، والنور الذي ينير طريقه، والملجأ الذي يأوي إليه. قبلت 5 دنانير ثمنا له. أموافق يا ابن سوريا أم ستقول رويتك يا حليسة لم أنتهي بعد؟
ما باليد حيلة، موافق.
هات الدنانير 5 إذن.
حسنا، لأول مرة في حياتي يخدعني مكي فيسلب أموالي بهذا الشكل. رويدك أيها الطارق. من؟ كعب، ما الذي أتى بك في هذا الليل؟
ألم تسمع؟
أسمع ماذا؟ لقد قدمت لتوي من مكة.
ظهر النجم، انظر إلى السماء يا ابن سوريا.
نجم كبير حقا، لم أشاهد مثله من قبل. لكن ما شأني وشأن ذلك النجم؟
يقول كبيرنا رفاعة بن زيد مذ رآه إن نبيا عظيما قد ولد في الجزيرة.
نبي ولد؟
وهذا النجم بشير ولادته.
وما شأني وذلك النجم البازغ حتى تقض مضجعي بعد عناء السفر؟
يقول كبير أحبارنا إن ذلك النبي سيعلن الحرب على الظالمين ويعلي من شأن المستضعفين ويبشر بالعدل في أرجاء الدنيا.
دعني يا كعب، دعني أتدثر في الفراش وأبقي نباك إلى فجر غد، علني أستوعبه جيدا.
أسمعت بالخبر يا سلمان؟
سمعت ورأيت.
أخبرني، ما الذي سمعته ورأيته؟
رأيت النجم الكبير الذي ظهر في سماء الجزيرة منذ أيام، وسمعت بأن ظهوره يبشر بولادة نبي عظيم.
هذا خبر قديم يا سلمان.
وما جديدك يا مرجان؟
يقال إن النبي المنتظر قد ولد.
ولد؟ أين؟ ومتى؟ ومن يكون؟
لا أحد يدري، إنهم يتهامسون بذلك.
من؟
يهود هذه المدينة انقلبوا واجمين ودب فيهم الاضطراب مذ بزغ ذلك النجم.
ألم يحدد مكان النبي وهويته؟
أما مكانه فالجزيرة كلها المليئة بالقبائل والقرى وآلاف المضارب والبيوت، أما هويته فلا أحد يدري أي الذكور ذلك الفتى الذي سيبشر بالعدالة في الأرض ويحارب الطغاة والظالمين. لكنني سمعت حبرهم عبد الله بن سلام يؤكد لهم أن هذا النبي مدون في كتبهم المقدسة، وأن اسمه محمد.
ما اسمه؟
محمد. أياني لك ذلك الاسم شيئا يا سلمان؟
هذا اسم حفر على قلادتي التي ضاعت مني في كهوف الموصل. من يكون محمد هذا؟
ما أكثر الأسماء المتشابهة، ثق أن في الجزيرة مئات الأشخاص الذين يحملون ذلك الاسم، وعشرات منهم ولدوا في أثناء ظهور النجم وبعده.
يا معشر اليهود، لقد جاء الحظ إلى جانبكم مرة أخرى. هذا نخيلكم في يثرب مثقل بالتمور، وبساتينكم مليئة بالتمر. ادخروا من نتاج هذا الحول للحول القادم.
وما يفيد الادخار يا حرمنة؟
يأتي إلينا بالمال الوفير الذي نطوق إليه يا ابن سوريا.
أفصح يا حرملة، فوالله لم نشهد في معشر اليهود رجلا مثلك يحسن سلب ما تحمله الطيور في مناقيرها.
يا قوم، أنتم تعرفون أن مكة تعاني من جفاف شديد منذ حول كامل. بارت أرضها ويبس زرعها وعطش بنوها، وإذا استمر الحال على ما هو عليه تحولت إلينا متوسلة الماء والطعام، فأعطيناها ما ندخره من ذلك مقابل ما تدخره من مال وذهب. يا قوم، ومتى نفد مالها وذهبها نزعنا عنها سلطانها الذي تتباهى به أمام القبائل.
هب السماء أمطرت يا حرملة.
اطمئن يا ابن سوريا، لن تسقط قطرة ماء في هذا القيظ الحارق. إذا كان موسم المطر قد مر من دون ماء، فكيف يعطي موسم الشح والقيظ؟
يا قدوس، يا أرحم الراحمين، يا رب إليك. من؟ مرجان؟
ألا زلت في مناجاتك حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
خفت أن تكون ابن سوريا فقطعتها.
كنت غير بعيد منك أراقب تارة تحركات ذلك اليهودي، خشية أن يأتي إليك بغتة فيسمع منك ما لا يجب سماعه، وتورا أراقبك وأنت تترصد السماء غارقا بمناجاتك ودعائك وتوسلك.
أحسنت صنيعا يا مرجان.
أتخشاه يا سلمان؟
نعم أخشاه، ولكن ليس حبا بالدنيا وشوقا للحياة، إنما شوقا لرؤية النبي قبل موتي. لقد ذرف عمري على قرنين من الزمن قضيتهما في البحث عنه، وأخشى يا مرجان أن يضيع جهدي بحماقة أرتكبها.
ما الذي تفعله سيدي؟
أواصل مناجاتي التي قطعتها علي.
والطعام أنسيته؟
كل أنت يا مرجان ودعني.
كيف أدعك ولم تتذوق هذا النهار إلا نزرا من الماء والطعام؟
افعل ما طلبته يا مرجان، هذه ليلة قمراء يستحب فيها التقديس والمناجاة.
لا، سأنتظرك ولن آكل دونك أبدا.
صدقت نبوءتك يا حرملة.
هل اتصلت بتجار مكة؟
بل هم الذين اتصلوا بي.
متى؟
اليوم.
اليوم؟
اليوم جاءوا يستجدونني أن أتدبر أمر قوافلهم.
من محصولك؟
بل من محاصيل يهودي يثرب أجمعين.
كنت أعلم ذلك. يا لذكائك المفرط يا حرملة، ألم أقل لكم يا معشر اليهود؟ إن جفاف مكة سيملأ صناديقكم ذهبا.
قوافلهم الخاوية بحاجة إلى من يملأها بما تلذ به العين وتنضب من أجله الشائب.
دعهم يا ابن سوريا، ما إن يمر الحول الثاني على هذا الشكل حتى ترى مكة بأكمالها وبنسائها وشيوخها بشبابها وأطفالها يزحفون إليك. ما أسعدني أن أرى هؤلاء جميعا يتسكعون على أبوابنا طالبين رحمتنا بأموالهم ويسفحون كبرياءهم على أقدامنا.
استرسلت كثيرا يا حرملة.
التاريخ يعيد نفسه. لقد حدث ذلك في مصر. 7 سنوات عجاف لا تبقي ولا تذر. لن تنجو مكة من هذا، كل الدلائل تشير إلى ذلك.
وهل ستكون يثرب بمنأى عما تتنبأ به من جفاف؟
يثرب لليهود، واليهود هم شعب الله المختار، والله لن يفعل بشعبه ما يفعله بالكائنات الأخرى.
لم تهدأ أبدا يا مرجان، أنا منهمك بصنع الحوص وأنت تروح وتجيء كالمغزل. ما الأمر يا مرجان؟
سيدي، ابن سوريا ما أن تلبي له طلبا حتى يطلب الآخر، إنه منهمك بضيفته المميزة القادمة من مكة.
ضيفة؟ ومن هي تلك الضيفة؟
يقال لها هند بنت عتبة،
زوجة أبي سفيان المكي؟
أظن ذلك. لو رأيت موكبها يا سلمان لظننته موكبا للأمير غسان بن جبلة أو للمنذر بن النعمان. الخيول المطهمة، الهودج المطرز، الخدم والعبيد من كل صنف ولون، والخلاخل الذهبية تزدحم في قدميها ومعصميها حتى تكاد تغطي جلدها كله.
وما الذي تريده من سيدك؟
تجارة طبعا.
يا مرجان، بعثتك لتتجسس عليهما، علها تحمل لهذا اليهودي أخبارا عن النبي الموعود، فجئتني بذلك الوصف الذي لا أريده.
حاولت جاهدا لكنني لم أسمع شيئا.
مرجان، تذكر، لابد من أنها قطعت كل تلك المسافة من أجل حاجة تبغيها.
تذكرت، لقد كانت تحمل قلادة ذهبية ابتعتها قديما من ابن سوريا وتريد إعادتها إليه مجددا.
قلادة؟ قلت قلادة يا مرجان؟
نعم، قلادة ذهبية كانت قد اشترتها 300 دينار. تصور ما أغلاها، 300 دينار. أتدري بكم اشتراها ابن سوريا؟ 50 دينارا فقط.
وهل دون شيء على هذه القلادة؟ تذكر يا مرجان أرجوك.
لا أستطيع الإجابة لأنني أجهل القراءة والكتابة.
لكن لديك عينان تنظر بهما.
تذكرت، لمحت كتابة نقشت على القلادة.
تذكر ما الذي جرى بينهما حولها. يهمني أمر القلادة كثيرا يا مرجان.
لا أذكر شيئا، لكنني سمعتها تقول له: خذ قلادتك بأي ثمن، إنها فأل سيء في داري، ما علقتها على عنق صنم من أصنامي إلا وحطمتها.
من؟
افتح يا حرملة.
من؟ ابن صوريا؟ متى عدت من مكة؟
اليوم وفي هذه اللحظة بالذات.
عدت سريعا، ألم تتصل بتجار مكة؟
عدت لأخبرك أن أزقة مكة وساحاتها طافت بالسيل اليوم.
وكيف نشأت هذه السيول؟
من المطر.
ومن أين أتى المطر؟
من الغيوم، والغيوم موجودة في السماء، ما بك؟
عجيب، أحدث ذلك فعلا يا ابن صوريا؟
وتظنني كاذبا؟ انظر إلى ثيابي المبللة تنبئك بصدق ما أقول.
عجبا، والله كنت متيقنا أنها لن تمطر في مكة أبدا.
لقد كسدت أرزاقنا بحساباتك الوهمية.
اهدأ وحدثني، ما الذي جرى في مكة وبالتفصيل؟
وصلت مكة فإذا بالناس مجتمعة في باحة الكعبة. اندسست بين الجموع وإذا بي أرى عبد المطلب حاملا مفاتيح الكعبة يمسك يد غلام لم يتجاوز 17 من عمره. ما رأت عيني مثله قط. عرفت فيما بعد أنه حفيده محمد بن عبد الله. أصعده إلى سطح الكعبة والناس بأجمعهم يحبسون أنفاسهم ويرمقون ذلك الصبي متوسلين.
وبعد يا ابن صوريا، ما الذي حدث؟ هيا أكمل.
اسمع. رأيت عبد المطلب يطلب من حفيده محمدا أن يشخص بالسماء. وما كاد يفعل حتى سودت مكة بغيوم كثيفة. ما لبثت أن سقطت أمطارا غزيرة لم تشهد مثلها مكة قط.
وأنت
تسمرت مكاني مشدوها حتى ابتلت ثيابي، وإذا بأبي سفيان زعيم قوافل التجار يهزني من كتفي ويقول.
ماذا يقول؟
أيها اليهودي ارجع إلى يثرب، ما عدنا بحاجة إليك.
كنتم مع حواري محمد
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل.
النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل.